بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلازال حديثا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى ورحمة الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان. قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم حا قال وحدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن حميدة ابن الشمردل عن الحارث بن قيس قال قال مسدد ابن عميرة وقال وهب الأسدي قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعة. قال أبو داود: وحدثنا به أحمد بن إبراهيم قال حدثنا هشيم بهذا الحديث، فقال قيس بن الحارث: مكان الحارث بن قيس. قال: وقال أحمد بن إبراهيم: هذا هو الصواب، يعني قيس بن الحارث. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن قاضي الكوفة عن عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن حميدة بن الشمردل عن قيس بن الحارث عن ابن الحارث بمعناه. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه قال: سمعت يحيى ابن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، قال: طلق أيتهما شئت.
لأنه لا يحل للمسلم أن يجمع بين أربع من النسوة، فإذا كان عنده جمع أكثر من هذا وهو كافر ثم أسلم فإنه يؤمر أن يبقي أربعا فقط ويطلق الباقي. قال صلى الله عليه وسلم: له اختر منهن أربعا، اختر منهن أربعا. كذلك قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت تحت أختان، قال: طلق أيتهما شئت. لأنه أيضا لا يجوز للمسلم أن يمسك بين أختين، أن يمسك بين أختين وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، فيحرم على المسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، ويحرم عليه أيضا أن يجمع بين أختين. فإذا أسلم وعنده هؤلاء فإنه يختار أربعا منهن ويطلق الباقي، ويختار أختا ويطلق الثانية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرزي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابنتي، وهي فطيم أو شبهه. وقال رافع: ابنتي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقعد ناحية. وقال لها: اقعدي ناحية. قال: وأقعد الصبية بينهما، ثم قال: ادعواها. فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدها. فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها.
قال عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابنتي، وهي فطيم أو شبهه. وقال رافع: ابنتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقعد ناحية. وقال لها: اقعدي ناحية. قال: وأقعد الصبية بينهما، ثم قال: ادعواها. فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدها. فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها. قال الخطاب رحمه الله تعالى في هذا بيان أن الولد الصغير إذا كان بين المسلم والكافر فإن المسلم أحق به، إذا كان بين مسلم وكافر فإن يعني بين أم كافرة وابن مسلم أو العكس فإن المسلم أحق بها، وإلى هذا ذهب الشافعي، وقال أصحاب الرأي في الزوجين يفترقان بطلاق والزوجة ذمية أن الأم حق بولدها ما لم تتزوج، ولا فرق في ذلك بين المسلمة والذمية. والأول هو الصواب، أن الوالد الصغير إذا كان بين مسلم وكافر فإنه يلحق بالمسلم لأنه أشرف، لأنه أشرف فيلحق بالمسلم. نعم. نعم. خير على اعتبار أنه سوف تميل إلى أبيها، فلما ملت إلى أمها دعا لها فذهبت إلى أبيه بدعاء. نعم. إذا كانت صغيرة، إذا كانت صغيرة تحتاج إلى أم وهي ذمية، فيفعل معها كما فعل مع النبي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت صغيرة تحتاج إلى هذا، فهنا يتجه قول الأحناف أنها تحتاج إلى حضانة أمه. أما إذا كانت تميز، إذا كانت تميز فإنها تلجأ إلى المسلم سواء كانت الأم أو كان الأب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في اللعان. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القنبيطة عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر ابن أشكر العدلاني جاء إلى عاصم بن عدي فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا ولد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال له: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا ولد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن، فاذهب فأت بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إذ أمسكتها. فطلقها عويمر ثلاثة قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني عباس بن سهل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعاصم بن عدي: أمسك المرأة عندك حتى تلد. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي قال: حضرت لعانهما عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 سنة. وساق الحديث قال وفيه: ثم خرجت حاملة فكان الولد يدعى إلى أمه. قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن الزهري عن سهل بن سعد في خبر المتلاعنين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أره إلا قد صدق، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أره إلا كاذبا. قال: فجاءت به على النعت المكروه. قال حدثنا محمد بن خالد الدمشقي قال حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي بهذا الخبر قال: فكان يدعى يعني الولد لأمه. قال حدثنا أحمد بن عمرو ابن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد في هذا الخبر قال: فطلقها 3 تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة. قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. قال: حدثنا مسدد وهب بن بيان وأحمد بن عمرو بن الصرح وعمر بن عثمان قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد قال مسدد قال: شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15، ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلاعنا. قال: وتم حديث مسدد. وقال الآخرون: إنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين، فقال الرجل: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فلم يقل بعضهم عليها. قال أبو داود: لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين. قال: حدثنا ابن داود العتكي قال: حدثنا فليح عن الزهري عن سهل بن سعد في هذا الحديث قال: وكانت حاملا فأنكر حملها، فكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن لليلة جمعة في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار في المسجد فقال: لو أن رجلا ولد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه أو قتل قتلتموه، فإن سكت سكت على غليظ، والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: لو أن رجلا ولد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت عن غليظ أو سكت سكت عن غيظ، فقال: اللهم افتح، وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، هذه الآية. فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، فشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم لعن القامثة عليه إن كان من الكاذبين. قال: فذهبت لتلتعن، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مه، فأبت ففعلت، فلما أدبر قال: لعلها أن تجيء به أسود جعدا، فجاءت به أسود جعدا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي قال: أخبرنا هشام بن حسان قال: حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. قال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا فحد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق نبيا، إني لصادق، ولينزلن الله في أمري ما يبرئ به ظهري من الحد. فنزلت: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، الآية. فقرأ حتى بلغ من الصادقين، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما، فجاء فقال هلال بن أمية فقام هلال بن أمية فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند القامثة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وقالوا لها إنها موجبة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: فتلكأت ونقصت حتى ظننا أنها سترجع، فقالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. قال أبو داود: وهذا مما تفرد به أهل المدينة حديث لبشار حديث هلال. قال حدثنا مخلد بن خالد الشعيري قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول إنها موجبة. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء هلال بن أمية رضي الله عنه هو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم، فجاء من أرضه عشية فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يهجه حتى أصبح، ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندهم رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه، فنزلت: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم الآيتين كلتيهما. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر يا هلال، قد جعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا. قال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسل إليها. فجاءت فتلاها عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال: والله لقد صدقت عليها. فقالت: قد كذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاعنوا بينهما. فقيل لهلال: اشهد. فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كانت الخامسة قيل له: يا هلال، اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل لها: اشهدي. فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما كانت الخامسة قيل لها: اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة ثم قالت: والله لا أفضح قومي. فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى ألا يدعى ولدها لأب، ولا ترمى ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. وقضى ألا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. وقال: إن جاءت به أصيهب أريصح أثيبج حمش الساقين فهو الهلال، وإن جاءت به أورق جعدا جماليا قدلج الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رميت به. فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرا على مضر وما يدعى لأبي. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمع عمرو سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: ما لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رجل قذف امرأته قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب يرددها ثلاث مرات فأبيا ففرق بينهما. قال حدثنا الطعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. قال أبو داود ليس فرض به مالك قوله وألحق الولد بالمرأة. قال وقال يونس عن الزهري عن سهل بن سعد في حديث اللعان وأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها.
هذه كلها أحاديث متنوعة في مسألة اللعان، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى اللعانة في كتابه في سورة النور، وكانت فرجة وتيسيرا من الله سبحانه وتعالى أن قضى به في القرآن كيف يكون لو اتهم الرجل امرأته بالزنا. وعندنا القاعدة أن من اتهم امرأة بالزنا إما أن يأتي بأربعة شهداء وإلا حد في ظهره. هذا أي رجل يتهم امرأة يقول أنا رأيتها، ولو رأها فعلا قال أنا رأيتها بعيني وليس معه شهداء يشهدون بهذا فحد في ظهره. ولو كان أصلح الناس وقال أنا رأيت امرأة تزني وقد رأى بعينيه فلا يقال هذا رجل صالح مثلا لا يكذب فإننا نقضي له، لا هذا لا يجوز. وحد في ظهره إلا أن يأتي بتتمة الشهداء الأربعة حتى يرفع هذا الحد في ظهره. حتى لو قال أنا صورت أو سجل أو غير ذلك فكل هذا لا يعمل به، لا التسجيل ولا الصورة ولا غير ذلك. فهذا القذف إما أن يأتي الرجل بأربعة شهداء أو يحد في ظهره. فهل الزوج كذلك؟ لو رأى رجلا مع امرأته أيأتي بأربعة شهداء وأن له أن يأتي بأربعة شهداء فيصعب هذا. وبالتالي فإن الرجل إما أن يتكلم فإن تكلم وقال رأيت جلدوه، وإن قتله قتل به، لأن الرجل إذا قتل الرجل الذي يدعي أنه كان مع امرأته فإنه يطالب بالبينة، إن ممكن واحد يدعي هذا يقتل رجلا خارج البيت ثم يأتي به ويدخله في البيت بل في غرفة النوم ويقول رأيته مع امرأتي أو دخل بيتي أو كذا، فليس كل من يدعى شيئا هكذا يصدق فيما ادعاه، وإنما ينظر في بينة ذلك يعني هناك شهداء يشهدون بهذا بأن الرجل كان في البيت أو غير ذلك، أو يعترف بذلك أهل المقتول، يقول أهل القتيل بأن فعلا هذا الرجل كان على علاقة بتلك المرأة أو غير ذلك. يعني المهم أن القاضي لا يأخذ هذا الكلام من كلامه، بل لابد أن يتيقن وأن تكون هناك بينة بأن هذا فعلا إنما كان معتديا وكان في بيت الرجل أو غير ذلك. لكن ليس كل أحد يدعي شيئا يعطى بدعواه، فلو أن الناس أعطوا بدعواهم كل ما دعا شيئا سلم له بما دعاه لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن بينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه قاعدة في الإسلام وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. لو يعطى يقول النبي لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على من يدعي، ما معك بينة
فاليمين على من أنكر إذا حلف الذي المدعى عليه وليس معك بينة فاليمين يمينه. فليس كل من ادعى شيئا يسلم فيه ويصدق، لا سيما إذا كنا في زمن خربت فيه الذمم وقلت فيه الديانة، كثر الكذابون المفترون وقل الصادقون الذين يتحرون الحق. فالقاضي لا يحكم بما عنده من انطباعات، وإنما يحكم القاضي بما بين يديه من بينات. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، لعل واحد يكون ألحن بالحجة عنده أوراقه عنده كذا كل حاجة مجهزها حتى ولو كانت بالتزوير فأقضي له، فالنبي يقضي بموجب ما يكون من ظاهر الأمر فأقضي له. فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. لو أنا أقضي بما يظهر أمامي ببينات تظهر أمامي ولا أملك إلا أن أقضي بها، لكن إن قضيت بها وهذا الرجل كاذب في نفس الأمر قد ذور الأوراق، فليعلم هذا الكاذب أن حكمي وقضائي لا يغير الحق عند الله سبحانه وتعالى، بل إن الله عز وجل يؤاخذه يوم القيامة. فإنما أقطع له قطعة من نار، فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغير الحق عند الله عز وجل، إنما يحكم النبي بمقتضى ما عنده من بينة ظاهرة، وأما حقيقة الأمر عند الله سبحانه وتعالى. فلما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. فليس كل من ادعى شيئا يسلم له في هذا الادعاء، بل القاضي يتحرى ويأخذ بالبينات وغير ذلك. فإذا رأى الرجل رجلا مع امرأة ماذا يصنع؟ هنا شرع لنا الإسلام ما فيه فرجة، لأن الإتيان بأربعة شهداء صعب، ولأن أيضا الإمساك عن امرأة رآها زوجها مع رجل أصعب، فما هو الحل؟ ما هي الفرجة؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادة بالله، فقامت أيمان هذه مقام الشهداء أربع شهداء بالله إنه لمن الصادقين، والله إني لصادق، والله إني لصادق، والله، وهكذا أربع شهداء. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويذكره الإمام قبل الأيمان. ثم تأتي المرأة، فالمرأة إما أن تقر بهذا وإما أن ترد هذا، إن أقرت أقيم عليه الحد، وإن ردت ذلك فإنها ترده بأيمان تساوي تلك الأيمان، ويضرأ عنها العذاب، أي يرفع عنها العذاب ولا تجلد، أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، تحلف أربعة أيمان إنه لابن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طيب إذا حصل هذا وحلف الرجل الأيمان وحلفت المرأة الأيمان، والله يعلم إن أحدهما لكاذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله يعلم إن أحدكما لكاذب، لأن لا يمكن يكون الرجل صادقا والمرأة صادقة. الرجل يدعي أنها زنت ويتدعي أنها ما زنت، أحدهما كاذب. ولكن إذا حصل ذلك فما الحل؟ وقد حلفت المرأة، فما الحل إذن؟ الحل كما مر معنا في الأحاديث يفرق بينهما. طب هذه الفرقة تعتبر طلاق أو تعتبر فسخ؟ تعتبر طلاقا أو تعتبر فسخا؟ تعتبر طلاقا وبالتالي يراجعها بعد ذلك، أو تعتبر فسخا وبالتالي يكون فسخا مؤبدا لا تحل له من بعده؟ بعض العلم يعتبر هذا طلاق نظرا لأنه ورد في بعض ضرر فسخ ومر معنا فتلقى ثلاثا. والبعض يقول لا هذا فسخ وتكون فرقة مؤبدة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ثم لا يعودان أبدا. وهذا هو الصواب، أن اللعان فرقة مؤبدة، فرقة مؤبدة لا يحل له أن يراجع زوجته أبدا، لا يحل له أن يراجع زوجته أبدا، خلاص حصلت فرقة مؤبدة بهذا، فتكون محرمة عليه على التأبيد. يعني لو أراد أن يراجع بعد ذلك لا يمكن منها، حتى ولو أنه كذب نفسه بعد ذلك على الصحيح من قولي أهل العلم. وإلا بعض العلم يقول لو كذب نفسه بعد هذا له أن يرجع، لو كذب نفسه بعد ذلك بعد سنة اثنين قال والله أنا كنت كذب على هذه المرأة، فليرجع إليها أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا يرجع إليه، فالفرقة مؤبدة حتى ولو كذب نفسه بعد ذلك، فالفرقة مؤبدة. وبالنسبة يبقى مسألتان، هذا بالنسبة للفرقة، يتزوج مرة ثانية أم لا؟ قلنا بأنه لا يعود إليه. طيب بقيت مسألتان، مسألة الولد يلحق بمن، ومسألة الميراث. أما مسألة الولد يلحق بمن، فإن فاه الأب في اللعان لحق بأمه، وإن لم ينفه فالولد للفراش أي للزوج، الأصل أن الولد للزوج، لكن إذا نفاه في اللعان وقال ليس هذا الولد ولدي، إذا نفاه في اللعان فإننا نلحقه بأمه، إذا قال هذا ليس ولدي فإنه يلحق بإيه؟ يلحق بأمه، يلحق بأمه. وبالتالي تتبين لنا المسألة الثالثة، وهي أنه إذا لم ينف الولد ونسب لأبيه للفراش، لأن هذه القاعدة عندنا في الإسلام الولد للفراش، إلا إذا نفي باللعان، إنما الأصل الولد للفراش يعني للزوج. فإن لم ينفي الوالد هو منسوب لأبيه ويرث منه ويرثه أبوه، وإن نفاه باللعان لحق بأمه، وبالتالي ترثه ويرثها ولا يرث من أبيه شيئا إذا نفاه. إذا عندنا في هذا الباب حاصل ما ذكرناه أربع مسائل. المسألة الأولى في الأيمان واللعان، وهي أن الرجل يبدأ باللعان فيشهد أربع شهادات بالله إنه لم يكن من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لم يكن من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا واحد. الأمر الثاني، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن هذا اللعان فرقة مؤبدة، مؤبدة ولا يحل أن يراجعها حتى ولو أنكر بعد ذلك أو كذب نفسه بعد ذلك. المسألة الثالثة أن الولد ينسب لأبي الولد الفراش إلا إذا نفاه في اللعان فإنه ينسب لأمه. المسألة الرابعة أن ما يتعلق بالميراث فإنه لمن ينسب إليه، فإن كان أبيه فإنه يرث من أبيه، وإن كان لأمه فإنه يرث من أمه. هذا حاصل هذه الأحاديث التي ذكرت لنا. نعم. إيه؟ كيف خاصة ينسب الأبي بقى ولد شرعي، ما ينسب الولد ينسب الأبي خلاص انتهى، ما نقول ينسب الأبي بقى ما عدا شيء يتعلق بقى بالنسب، خلاص ينسب الأبي يعني يرث من أبيه يرث من أمه، إذا مات أمه عادي بقى ولد طبيعي، ولا ينسب الأبي ولا ينسب الأمه، خلاص ينسب الأبي يعني معناه أن المراف على ما هو إيه أو النسب على ما هو قائم يعني. نعم.
يعني احنا هنعدل ولا تقصد بتستفسر اللي هو ايه بقى؟ لانه اذا طلق هيرجعها بكره الناس العد، لكن الفراق ما يطلع ما يرجعهاش. اذا طلق بترث منه ويرث منها اذا مات في العده، لكن الفراق ما بترثش منه. وبعدين هذا هذه النصوص ما يقال احنا يعني ما نعدل، انما فرقه الطلاق غير الفرقه، الطلاق غير الفرقه. الطلاق بتاخذ احكام الطلاق، لو طلقها اليوم عايز يرجعها بكره بيرجعها، لانها امراه مطلقه فتكون رجعيه في الطلقه الاولى والثانيه. الامر الثاني ان لو طلقها لها حقوقها. نعم، ايضا هنا تذكرنا مساله خامسه الا وهي المهر، ايضا يعتبر مساله خامسه ايضا المهر. لو انه لاعن وحصلت الفرقه المؤبده بينهما، هل بيرجع عليها بما دفع عليها المهر ام لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حكم هنا ان المهر بما استحل من فرجه، اي انها تأخذ مهرها بما استحل من فرجها، أي بما كان يأتيها. هذه مسألة خامسة أيضا، أنها لا ترجع إليه الإيه؟ لا ترجع إليه المهر، وإنما المهر تأخذه بما استحل من فرجها. فالطلاق غير الفرقة. ما نقول فرقة مؤبدة يعني إذا لا يحل له أن يرجعها ولو غدا، ما يحل له أن يرجعها. أما الطلاق له أن يرجعها. لا معلش، دي كلام خارج النطاق العلمي، يعني احنا نتكلم على الاحكام الشرعيه الموجوده. انما في رجل من غير لعن ولا شيء، رجل شايف على امراته ريبه ويقول لها خذي حاجتك ومشي، واخد بالك؟ خلاص هذا له، ما فيش حاجه. احنا مش بنقول للرجل ابق على امراتك اذا رايت معها رجل يزني به، احنا بنقول الاحكام لو حصل هذا. ايه الاحكام الوارده في الشرع؟ الاحكام الوارده في الشرع 1 2 3 4. ليس معناه ان الشرع يقول لك عيش مع، لا دي مساله ثانيه. بل لو الانسان بلاش زنا ولا شيء، لو رجل شك ان امراته تكلم رجلا عايز يطلقها الصبح، طلقها، بس ما يسماش لعان، ما يسماش لعان. عاوز بقى يلاعن ويتهم بالزنا، دي حاجه ثانيه. ليه اللعان؟ احنا بنقول اللعان بالنسبه للزوج احكام بديله لاحكام القذف لغير الزوج. لو قال رجل اصلح الناس انا المراه دي زانيه، نقول له تعالى يا اربع شهداء يا حد في ظهرك. انما لو الزوج، هنا بقى شرع اللعان، فقامت ايمانه مقام الشهداء، لان الشرع مع الزوج خفف هذا، لانه صعب اولا ان الزوجه تبقى اربعه شهداء ويعيش معاه. الحاجه الثانيه انه اصلا صعب ان يتهم الزوج امرأته. اي رجل عادي ممكن يتهم اي امرأة عادية. ليه؟ لانه لا يلحقه معرف ذلك. انما الزوج حتى لو لعن امرأته هيبقى فلان ده زوج المرأة التي لعنها وتمها بالزنا فلان. فالزوج بيلحقه معرة حتى لو طلق زوجته، حتى لو فرغ بينه وبين زوجته بهذا اللعان، بتبقى تلحقه ايه؟ ملامة من الناس. لهذا يتصور ان الزوج يستر المسألة ويطلقها طلاق عادي، ما يلعنش دي اللي هي عايزاه وتبعد عنه ولا يتكلم. هذا يتصور كثيرا، هذا يتصور كثيرا. اما ان زوج يفتن زوجته زانية، هذا قليل جدا، نادر ان يقول ذلك احد. ليه؟ لأنه يلحق معرة بذلك، ويلحق أولاده. يعني كثير من الناس يقول لك إيه، أنا خلاص تأخذ اللي عايزاه وتنزاح، لكن عشان الأولاد ما يقال إن أمهم كذا وكذا وكذا، ده الموجود ولا لأ؟ ده المعهود. يعني صعب إن الزوج يفتري في هذه المسألة بالذات، صعب. فلهذا شرع اللعان، فقامت أيمانه مقام الشهداء تخفيفا في المطالبة بالبينة. ليه؟ لانه الصعب انه يفتري. ولهذا يا اخواني الشريعه بتتمشى في احكامها
تيسيرا تجديدا مع الطباع السليمة أو الفطر الصحيح. لهذا الزوج خفف لي عنه في هذه الشهداء واكتفي بالأيمان، لأنه من الصعب طبيعة أن ينسب ذلك لزوجته. مثل الوالد إن قتل ولده، أي واحد يقتل واحد بيقتل به، بيقتل به على طول، إلا الأولياء قالوا إحنا نأخذ الدين أو يعفون. إلا الوالد لا يقتل بولده. طب لماذا الوالد يقتل بولده؟ الأب قتل ابنه خلاص يقتل به. لماذا الوالد لا يقتل بولده؟ روعي في هذا أحكام الإيه؟ روعي في هذا طبيعة الرجل. ما في رجل يقتل ابنه أصلا، صعب. فين ده الكلام ده؟ فيه معناه أن الرجل الذي قتل ولده أن الولد أخرجه عن حالته الطبيعية، فلهذا لا يمكن يقتل والد ولده إلا في حالة اقتضت التخفيف. نعم نسجنه، نعم نضربه، يرى القاضي في هذا حبسه إلى آخر العمر، لكن لا يقتل الوالد بالولد. ولأن القصاص العلة من ورائه هي إيه؟ العلة من وراء القصاص هي ردع الناس. هو إحنا ليه بنقتل القاتل؟ عشان محدش يقتل. طيب هو حد، نيجي بقى للوالد، ردع المين؟ هو في حد يقتل ابنه؟ مش محتاجة ديت. يعني لو لم يقتل واحد في ولده على وجه الأرض ده لم يجرئني أن أقتل ابنه. لو نزل كده حتى، يعني لو نزل حكم مثلا انه لا يقتل الوالد ولا يسجن ولا اي شيء بل يكرم، لو افترضنا يعني، فهل معنى ذلك اننا سنسيب الاباء على الابناء فيحصل بذلك ان يقتل اباء الابناء؟ لا، لو لم تكن شريعة مطلقا لما قتل الوالد ولده. ليه؟ لان الطبع كاف في المنع، الطبع كاف في المنع. لكن انا اما اقتلك وانت تقتلني مفيش طبع بيمنع. انا ممكن اتعارك معاك على 5 جنيه وتقتلك وتقتلني زي ما انت بتشوف في دنيا الناس، اي حاجه فيها اطلع على طول. فلهذا ده احتاج الى ردع، لا تخلي بالك لو قتلت تقتل، لكن اكتفي بالرادع الطبعي في مساله الوالد مع ولد. ودي القاعده اللي اشار اليها السعدي رحمه الله تعالى في قواعد الفقه. فالوازع الطبعي هذا اكتفي به فخففت الأحكام، خففت الأحكام، لأن مش محتاج أعلم الناس لا تقتلوا أبناءكم، لأنه بالطبع لن يقتل الرجل إيه؟ لن يقتل الرجل، وحتى يمكن تلاقي في الحيوانات حتى، واخد بالك إن الحيوان نفسه بيحنو إلى ولده. فلاحظ سبحان من شرع وخلق، سبحان لما خلق شرع ما يناسب. ايضا الزوج صعب، صعب جدا ان يفتري الزوج على زوجته من اجل اولاده، من اجل سمعته، من اجل كيت وكيت وكيت. لهذا خففت الاحكام، مش هنقول لازم تجيب 4 شهداء. ليه؟ لانه اصلا هو صعب ان يفتري، فكونه يصل لهذه الحاله ويقول ان انا رايت مع امراتي رجلا او زوجتي زانية او الى اخره، كونه يقول هذا معناه انه قد فعلا أو أمارات الصدق أميل إليه. يعني ممكن المرأة تنكر لكن الرجل مش ممكن يدعي، صعب. ولهذا مر معنا في الأحاديث أن المرأة إيه؟ تلكأت، تقول إيه كذا، فقالت لا أفضح في نفسها، قالت لا أفضح إيه قومي سائر اليوم. فممكن المرأة تنكر لأن هذا تهم في عرضه، لكن صعب أن الرجل يدعي. نعم سبحان الله، يعني أحكام قائم على الحكمة والحبك، لا هي بقى قانون هتحطه ولا محامي ممكن يعمل. دي أحكام من لدن حكيم خبير لا تأتيها الباطل أبدا. نعم لا مفيش حاجة اسمها طلاق، خلاص يفرق بينهم، لكن إن كان قد تلقى بذلك هو قال لا دي طالق طالق مش عارف إيه إلى آخره خلاص يعني دي فرقة فرقة كيف ما حدش يعرف إزاي يبقى ده اسمه طلاق مش لعان. لعان دي يعني أيمان بس لعان دي اللي هي الأيمان لكن هو طلاقها شاف إن هو بقى كذا وطلاق خلاص طلاق يبقى اسمه طلاق في الايه؟ لا الفسخ ما فيش حتى من غير حتى لو تزوجت 15 رجل بعد ذلك براءة الرحم براءة الرحم تستبرأ بحيضة نعم ما امرأة عمه امرأة خاله امرأة جد امرأة اي حد اربع شهداء لكن له مثلا ان ينصح له نصحا بغير زينة بغير قدر يقول والله يا عمي انا لا ارى انك انت انا هذه المرأة انا ارى لا تصلح لك انا ارى هذه المرأة كذا 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 نعم لكن لا يقول لو قال رأيتها تزني يبقى لابد ان يتراجع لكن له أن يأمر بطلاقها من غير اتهام بالزنا يأمر بطلاق من غير اتهام بالزنا نعم لو ايه لو كذب نفسه بعد ذلك نعم عليه الحد ايه الرجل الرومي ولا حد يجي يمه واخد بالك هذا ما جاء انما لو هو اعترف بذلك القاضي يبقى هذا فيه حد طيب لو هو اعترف بذلك هل هنا تكون المرأة كاذبة وكذا لا لابد ان انفصل كل الاحكام تنفصل ولهذا لما جاء حديث عند البخاري لما رجل كان له ولد يعمل عند رجل اجير فزنى بامرأته فحكم الناس بينهم ان يغرم غرامة يعني مالية فلما جاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فالولد اعترف ان هو زنى بامرأة هذه وكان غير محصن فامر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده وتغريب عام طيب اذا هو اعترف ان زنى مع مين مع امرأة هذه طيب باللازم اذا نقيم الحد على المرأة الرجل اعترف قال النبي صلى الله عليه وسلم اهل العبد الله بن انيس قال واغدوا يا أنيس إليها فإن اعترفت فارجم إذا اعترفت إذا ما اعترفت خلاص واخد بالك إذا ما اعترفت فارجم فده مش باللازم واحد يجي يقول لك أنا مقر خلاص أنا زنيت بفلانة نقوم نقول له يلا هات فلانة بقى ويحدوا من اتنين لا إن اعترفت أو بينة دي بأربع شهداء واخد بالك أو بينة لأن دي أحكام مبنية على الصيانة مش أحكام كل من يدعي لأن معروف في دنيا الناس الافتراءات كثيرة جدا والحاجة الوحيدة أخوان اللي حصل فيها التجديد هي مسألة الزنا ولهذا القضية الوحيدة اللي عندنا يلزم ما أربع شهداء في الشر هي قضية الزنا بس واخد بالك هيقذف بالزنا أو كذا أربع شهداء أما القتل يكفي شهيدان والأموال فيها شهيدان بل عندنا في أشياء في الشريعة تكون فيها المرأة لو كان هذا ما يخص المرأة فالشهادات عندنا متنوعة في أشياء نقبل فيها شهادة المرأة في أشياء نقبل فيها شهادة الرجل مع يمينه في حاجات نقبل فيها شهادة الرجلين أما مسألة العرض بالذات لوزينة لا بد فيه من أربع شهادات ليس أقل لو ثلاثة واحد كذب يقام الحد على الثالث زي ما جاء في حديث البخاري حديث المغيرة بن شعبة لو لا 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 لو أربعة راحوا واحد رجع في شهادته يحد الثلاثة لو الأربعة راحوا واكتشف القاضي إن هم كذابين أو اختلفت شهادتهم لأن طبعا برضو التحقق من هذا من أشد ما يكون يعني مش يدخل عليه الأربعة على القاضي يقولوا نشهد أننا رأينا رجل يزني بامرأة فلان يقول بس خلاص حكمت المحكمة لا لا لا, لا, لا ياخد بقى كل واحد على حده بقى كده واسئله من ادق ما تكون حتى يتاكد ان الشهاده متطابقه ويسال اخص الاشياء وله ان يسال، لانه لابد ان يكون الزين الزائل، مش يجي الاربعه يقول لك لا والله الحظيظ ده انا شفته معايا في اوضه النوم، والله والله ده مش هذا الزين، ده انا والله شفتهم تحت لحاف واحد، تحت لحاف متغطيين، هذا ليس شهاده للزنا. شوف لابد يرى الزنا عينا. شوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما يوضع العود في المكحل، ها وعد لعلك 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 لعلك، فمش ما هيش بين مساله الاعراض اشد شيء. يعني الانسان يطلع من ماله ماشي، الانسان يجي واحد يفتري ياخد بيته ماشي، ياخد ارضه ماشي، واخد حاجات لا يطعم فيها في الانسان. اما مساله اعراض ومساله كذا، هذه من اصعب ما يكون، تزهق النفوس في سبيل الاعراض. فكيف تكون المساله مساله ايه سهله كده يعني ومع ذلك خلاص ما عندكش اربع شهادات وكذا، عايز تطلق مراتك ما تطلق مراتك، لو حد مش جبر تقعد معاها، لكن انك انت تتهمها بزنا او تتهم امراه في عرضها، لا مش حاسس، ولا احد يذكر هذا. ولهذا العلماء ابطلوا العمل بالاشياء الحديثه زي الصوره زي الصوت زي الفيديو زي كل الحاجات ديت، شوف يصور كده، فكل هذا لا يقوم مقام الايه الشهداء، لان الشارع يعلم انه سوف يكون هذا، ومع ذلك لم تعتبر هذه الاشياء. وانتم تعلمون الصور تطلع صور مدبلجه، في صور مدبلجه. ولهذا اذكر اول ما طلع يعني الصور هذه، سبحان الله، يمكن الكلام ده من 10 سنين واحنا في المملكه، بعض الداعيات المشهورات يعني بعض الناس ركب صورتها وجهها يعني على اجساد عاريه كانت بتنشر. فمساله التلفيق والدبلجه دي مساله ما اسهلها ايه الان، عايز تجيب احسن واحد تخليه بيزني او اعف امراه تخليها تزني، المسائل ديت مسائل اصبحت ايه سهله جدا سهله جدا. يعني في برامج ما اسهلها في هذا، لهذا لا يعمل لا بالتسجيل ولا يعمل بهذا، حتى لو التسجيل صوتي لا يعمل به، لا في الزنا ولا في غير الزنا، لا في زنا ولا في غير زنا، لا يعمل بهذا. ممكن تقطع وتعمل وتسوي وتلصق وهكذا، لا ينسب لاحد شيء من هذا، لا ينسب لاحد شيء بهذا. نعم. طيب نكتفي بالقدر. نعم. اللي هو من بقى الزوج ولا مين؟ وهي ما اعترفتش نقيم عليه الحد، لكن هي لا تقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد، يقوم هنا هو الذي يقام عليه الحد. الايه؟ رأيتها تزني. لا مش لازم ابسط الزنا، الالفاظ اللي هي في العرف اعتبرت في الزنا. امرأة بغي، رأيتها بغيا، امرأة زانية، امرأة كذا، اي الفاظ يرجع في ذلك العرف، الفاظ القلب يرجع في العرف. على حسب، ان كانت في العرف بيعتبر دي زانية يبقى زنا، اما اذا كان العرف عادي ديت من باب السب من باب الزنا فخلاص حسب العرف. الفاظ القذف يرجع فيها العرف. التذكير على الاستحباب وليس على الزنا. هل المرأة عدة من الزنا؟ كما قلنا استبراء، يعني إذا كان في لعان استبراء، الفسخ يبقى فيه استبراء بس. طلق امرأة معقود عليها وأراد يرجعها، فهل تعود بعدد الطلقات ثلاثة أم ماذا؟ نعم تحسب، يعني لو طلق امرأته قبل الدخول طبعا بيرجع إليها بعقد جديد، هل تحسب الطلقة الماضية؟ أيوة نعم تحسب. يقول وان حصل خلوة بينهما قبل الدخول فلتأخذ نفس الحكم أم حكم مدخول به؟ إذا حصل خلوة تأخذ حكم مدخول به. رجل أتى امرأته في دبورها هل يفرق بينهما؟ آثم وعاصي، فإن طالبت إن فعل يعني هذا مرة وكذا والزوجة يعني لن تطلب بهذا خلاص. أما إذا كان الزوج يصر على هذا نعم نعم تطلب الطلاق. نعم لا لا كفر دون كفر إلا إذا استحل هذا. نعم مل لا إذا رأت المرأة زوجها فحينئذ لا تتكلم بهذا. إن طالبت الطلاق فطالب الطلاق تقول لهذا رجل أنا ما عيش معه كذا وكذا ما فيش إشكال، هذا لها عز طالب الطلاق طلب الطلاق لكن ما في لعنة. ليه؟ مش فاهم يعني هو لاعن يعني إذا عارفه اللي هو إيه اللي محرم؟ لا ما هو المحرم يعني كان لا يعلم إن إيه المحرم؟ هو اللاعن مش محرم، هو رجل رأى مع رجل عزاء مع امرأته ورفع ذلك القاضي فالقاضي بيأمره بالإعانة. نفط عليه بإن إيه؟ لا 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 يعتبر، ما هو ما بيرفع امره القاضي، القاضي بيقضي بينهم بموجب هذا، بموجب هذا قد يقضي بينهم بموجب هذا. نعم الولد يقتل ابيه، يقتل ابيه الولد يقتل ابيه يعني الولد يقتل ابيه يتقطع رقبته اه مال ايه لا على طول ده بينزل الوالد بس لان الوالد سبب في حياتي فليكون الولد سبب في فقد حياة الاب، الوالد كان سببا في حياة الابن فليكون الابن سببا في فقد حياة الاب، لكن الوالد اه طبعا يقتل طبعا لو الولد هو الذي قتل الوالد يقتل طبعا. الايه طبعا 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 اللي ابتدى بأربعة شهداء فتحد. ما ينبغي الإنسان يعيش مع امرأته هذا أبدا، وهذا رجل ديوث. لا مش يشهر مش يشهر، خلينا نقول مش الأفضل بقى، خلينا نقول إن ما عادش حاجة اسمها دلوقتي يعني ما بيحكمش باللعن وكذا، فهو من أصيره كده يمشيها على طول. من أصيره كده مش عاصر يمشيها على طول، لكن ما يبقى الإنسان مع امرأة هكذا ولا أقل من هذا ولا أقل من الزنا. ما عادش بقى لي عندي دلوقتي، لكن هو من قبل وإحنا في أحكام يعني الشريعة أو كذا مسألة بقى الأفضل أو أن يلاعن أو كذا دي بقى رجع حسب دي حسب، لكن الآن ما عادش بقى قاضي بيجي بالعان. أظن مفيش حاسمة العان في المحاكم بقى، ما أظنش فيه العان في المحاكم. العان موجود في المحاكم أي محكمة الأسرة ولا محكمة إيه؟ حصل لعان طيب الحمد لله، لو في لعان الحمد لله. لكن إنسان ما يبقى مع هذه المرأة حتى لو أقل من الزنا، فيش حاجة اسمها أنا كنت بكلم واحد وأنا والله الشيطان مش عارف ضحك علي وغصب عني وسامحني واستر علي، لا 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 بالذات شوف تسرقك سامحها، يمكن أنت كنت بخيل معاه شوية وضيقت عليها ماليا فاضطرت انها تسرق ولا حاجه خدت من وراك 5 جنيه ولا 500 جنيه انا سامح واخد بالك يعني مرة صوتها عير عليك، تطولت عليك شوية، أي حاجة دحنا بتقول إيه معلش يمكن أصل فصل. أما مسألة عرض ما في يمكن، ما في أصل ولا فصل، مسألة أعراض لا زنا ولا هو ما دون الزنا. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يستر علينا جميعا، نسأل الله أن يحصن بيوتنا. هذه مسألة أخوان قسم الظهر، ما خلاص ما فيها بيت، يعني لا تقول كذا ولا كذا على طول. ولهذا إذا جاء يستفتيان الشيخ وحصل هذا فعلا على طول، مش حيث ما تلفون وتبت منه أو كلمني وكلمته، هذا أشياء ما كيف يصبر أصلا إنسان مع هذا؟ هذه دياثة لو صبر مع هذا. والمرأة اللي تفعل هذا يعني قد تفعل به أكبر من هذا. وثانيا أن معنى أن امرأة ليست بصالحة، لأن هذا ما يقع من امرأة صالحة. نعم نعم. ايه طبعا نعم، اذا توقن الحمل خلاص يفرق بينهم خلاص. ايه كيف وقع؟ يعني بنى بها يعني بناء شرعي ولا وقع بازا؟ خلاص يفرق، من انه اذا تبين انها حامل فهذه امرأة زانية يقام عليها الحد، والحبل ما يحتاج بقى بينها، الحبل نفسه أعظم بينها، الحبل هذا يعتبر أعظم بينها خلاص مباشرة. والعقد هذا إذا ثبت أنه أثناء الحمل فلا يصح، لأنه ما يجوز الإنسان يعقد على امرأة حامل. هل يجوز الإنسان يتزوج امرأة زانية؟ واخد بالك، ما يجوز. قال تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، لا بد من براءة الرحم. إن كان جاهلا فلا شيء عليه، ومن كان عالما أن هذا كذا ولك يلا يعني آتيها وبعدين أرفع أمر إلى القاضي، لا شك أن هذا يعاقب عقاب الزنا طبعا. نعم. الإيه؟ لا 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 لا، لأن هذا أعظم العيب، أعظم العيب. نعم. وهي حامل؟ لا، الله يصلحكم. وجد غشاء البقرة مفضود حاجة، وجدها حاملة حاجة تانية. ما نتكلم أنا حامل، لكن امرأة وجد غشاء البقرة كذا، أو اعترفت لنا كنا زوني معي في يوم من الأيام أو كذا، لا الحق صحيح. إلا إذا كان الزاني نفسه هيعقب على التي زنى بها ويتحمل، بالخلاف الجماهير يرون صحة هذا، أخذ بالك. والصواب أنه ليس بصحيح، لأن الله يقول وحرم ذلك على المؤمنين، ما يتزوج الزاني من النزن بها إلا بعد شرطين، الأول براءة الرحم، الثاني التوبة. التوبة لابد من توبة وبراءة رحم، لأن يعني ما فيش حاجة اسمها الله حرم ستير. لكن الجماهير يرون صحة هذا، الجماهير يرون صحة هذا طالما ما في حمل. ما في حمل نسبة ايه يا شيخ عادل؟ فين الوالد؟ الولد فين؟ ما في ولد. عندنا صورتين، عندنا صورتين، صورة ولد في حمل، وصورة ما فيش حمل، في زنا من دون حمل. فيه ولد يبقى لا يعقد عليها، كيف يعقد عليها؟ مسألة النسبة على خلاف، الجماهير لا ينسبون، لأن المزن بها قد يكون زني بها من 10، فإلى من ننسب الولد؟ حتى لو قال ده ولدي، ما ينسب الولد إلا لأمه على اليقين. وبعض العلم يرى أنه زي شيخ الإسلام رجح أن لو نسبه الرجل وقال ده ابني وكذا ينسب إليه. دي مسألة إيه؟ يبقى النسب مش العقد في حالة الحامل. خلاص خلصنا المسألة دي، نطلع منها. عندنا امرأة زانية، هي اعترفت له بالزنا، هو زنى بها وما فيش حمل ولا شيء، وأراد أن يتزوجها، دخل بها وجد غشاء البقرة مفضود واعترفت له بذلك، العقد صحيح، العقد هنا صحيح، واخد بالك؟ مما لم يذبه.
لكن هل الآن له أن يفسخ أو ليس له أن يفسخ؟ إن فسخ فلو ذلك، لأن هذا أعظم العيب، أعظم العيب. طيب لو لك أنا أصطر وعد الأمور خلاص الزواج صحيح، مفيش إشكال، هذا على حسب. بخلاف الحامل من الزنا لا بد فرض فورا، لأن الرجل لا يسقي بمائه زرع غيره. نعم. في ايه؟ ما تاخدش اي حاجة خالص، لان ده بالعيب، العيب. زي كما لو وجدها مثلا رتقاء مسدودة خالص ما فيه كذا او كذا، فانه لا تأخذ منه شيئا، هذا يفسخ بالعيب. نعم.